الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الأحاديث العظيمة المباركة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في فضل الوضوء، وأن الوضوء يترتب عليه خيرات عظيمة ومنافع عميمة يحصلها العبد المؤمن المتطهر المتوضئ المصلي الذاكر لربه سبحانه وتعالى، يحصلها في دنياه وأخراه. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يحرص أشد الحرص على معرفة الفضائل سواء في الوضوء أو في غيره، لأن معرفة الفضائل معونة للعبد على الإحسان في العمل. قد مر معنا أثر الإحسان في الوضوء، فإذا عرف العبد الفضائل، فضائل الوضوء الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كان ذلك معونة له على الإحسان في وضوءه، الإحسان في طهارته، العمل على تتميمها وتكميلها حتى يفوز بهذه الخيرات العظيمة والعوائد الحميدة. أورد هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا فيه فضل زيارة القبور، استحباب ذلك، وأنه سنة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه كذلك بيان الغرض من الزيارة، وأن الغرض من زيارة القبور جملة يراد به أمران: السلام على الموتى والدعاء لهم، والأمر الثاني التذكر للآخرة. وقد جمع في هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى المقابر قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فتشرع الزيارة للسلام على الموتى. السلام عليهم يكون بهذه الصيغة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، كما جاء في بعض الأحاديث. فالزيارة فيها السلام والدعاء، هذا جانب، والجانب الآخر تذكر الآخرة. ولهذا قال: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أي هذا الذي صرتم إليه هو مآلنا ومصيرنا، وإن صائرون إلى ما صرتم إليه. فيتذكر الإنسان إذا زار المقابر أنه سيأتي عليه يوم ويكون في حفرة من هذه الحفر، فإن هؤلاء الذين في المقابر كانوا مثله، يمشون ويعملون ويتحركون ويقومون بمصالحهم المتنوعة، ثم آل أمرهم إلى واحدة من هذه الحفر ثم أماته فأقبره. هذا هو المصير، ويتذكر الإنسان ذلك، وبتذكر بتذكر أنه صائر إلى ما صار إليه يتذكر القبر وما بعده، والقبر أول منازل الآخرة، كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت، وهذا فيها جواز تمني الخير، وددت أن قد رأينا إخواننا، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا، أي قال له الصحابة الذين معه صلوات الله وسلامه عليك: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قولها أنتم أصحابي، هذا فيه ليس فيه نفي الأخوة، الأخوة ثابتة للصحابة، بل لهم أعلى الدرجات فيها رضي الله عنهم وأرضاهم، فليس فيه نفي الأخوة، بل اجتمع لهم رضي الله عنهم الأخوة التي ذكرها الله بقوله: إنما المؤمنون إخوة، وفي الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه الأخوة ثابتة لهم، وثابت لهم أمر آخر خصوا به وفضلهم الله سبحانه وتعالى به على سائر الأمة، وهو الصحبة. وفي شأنها يقول عليه الصلاة والسلام: عمن بعد الصحابة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، أي من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن صحابيا تصدق بصاع من بر أو صاع من قمح أو مد من بر أو مد من قمح، تصدق واحد ممن جاء بعدهم بمثل جبل أحد ذهبا وليس قمحا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فشأنهم آخر ومقامهم رفيع، وهم أولى من يدخل في الأخوة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي، أي مع الأخوة الثابتة لأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، يشير إلى عباد، إلى يشير عليه الصلاة والسلام إلى عباد يأتون في آخر الزمان، مكنهم الله عز وجل من حسن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والسير على أثره ولزوم سنته واتباع هديه صلى الله عليه وسلم والمجانبة للبدع والأهواء والضلالات. يشير إلى هؤلاء، قالوا: وإخواننا الذين يأتوا بعد، إخواننا الذين يأتوا بعد. قول إخواننا، هذه بيت الموضوع وبيت القصيد إن صحت العبارة، يعني فيها حقيقة معاني عظيمة قامت في هؤلاء، استحقوا بها هذا الوصف الكبير، إخواننا استحقوا هذا الوصف العظيم الكبير إخواننا. وهذه الأخوة جمعت لهم معاني عظيمة، لكن حاصلها السير على نهج النبي عليه الصلاة والسلام وترسم خطاه ولزوم هديه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ وهذا فيه الصحابة أن الصحابة يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولهذا يوم القيامة أيضا يقال له عليه الصلاة والسلام لما يقول أصيحابي أصيحابي، يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فضرب لهم مثال عجيب وعظيم للغاية. قال أرأيت لو أن رجلا له خيل، يملك خيل غر محجلة في ناصيتها بياض وفي أقدامها بياض، غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، يعني كانت تسرح مع خيل كلها سود سواد كامل، ليس فيها بياض لا في الناصية ولا في الأقدام، ألا يميز خيله؟ العلامة واضحة، ناصيتها فيها بياض وأقدامها فيها بياض، في وسط خيل كلها سوداء، دهم بهم، يعني ليس فيها بياض، سوداء سواد كامل، فيميزها واضحة بالغرة والتحجيل التي في خيله. قال ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. وهذا فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم على ضرب الأمثال، وكثيرا ما يضرب الأمثال عليه الصلاة والسلام لتوضيح المعاني وتبين الحقائق وتجلية الأمور، كثيرا ما يأتي عنه ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون، يعني هؤلاء الذين هم قال عنهم إخواننا، يأتون غرا محجلين من الوضوء، يعني من أثر الوضوء، غرا أي في وجوههم بياض ناصع ونور ساطع، ومحجلين أي في أطرافهم أيديهم وأقدامهم أيضا هذا النور وهذا الضياء، والوجه والأطراف اليدين والقدمين هي فروض الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه التي هي فروض الوضوء تأتي فيها هذا البياض وهذا النور، وتكون علامة لهؤلاء. هذا مما يحفز المسلم على العناية العظيمة بالطهارة، العناية العظيمة بالوضوء، حتى يشرف يوم القيامة بهذا النور هذا النور العظيم. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، أي سابقهم، الفرط السابق، وأنا فرطهم على الحوض أي سابقهم على الحوض، يسبق أمته عليه الصلاة والسلام ثم يردون عليه على هذا الحوض الذي جاءت له أوصاف عظيمة في السنة، طوله شهر وعرضه شهر وكيزانه عدد نجوم السماء، جاءت له أوصاف كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله لنا أجمعين ذلك. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فيقول أنا فرطهم على الحوض، سابقهم على الحوض. هنا سبق وسبق، يعني سبق النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوة أمته في كل خير وسابقهم إلى كل فضيلة ورفعة. فبحسب حظ العبد من المسابقة للخيرات، بحسب حظ العبد من المسابقة للخيرات والمسارعة للطاعات والحسن في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون حظه من هذه هذه المكاسب وهذه المغانم العظيمة، ومنها ورود الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث جواز تمني الخير ولقاء الفضلاء، وليس في هذا الحديث نفيا لأخوة الصحابة، ولكن ذكر مزيتهم بالصحبة، أي فأنتم
إخوة صحابة.
أحسن الله عليكم. فأنتم إخوة صحابة، والذين لم يأتوا بعد ليسوا بصحابة. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال وفيه بشارة لهذه الأمة بأن واردهم إلى الماء هو محمد صلى الله عليه وسلم، والفرط هو المتقدم إلى الماء. قال الله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه والحوض الكوثر.
يقول الشارح رحمه الله يقول جواز تمني الخير ولقاء الفضلاء، جواز تمني الخير ولقاء الفضلاء، هذه مأخوذة من قوله وددت. الوددت هذه من ألفاظ التمني، ففي تمني الخير. ولهذا من النافع في حياة المسلم أن يكون في هذه المودة للقاء الفضلاء ومحبة لرؤية الفضلاء والالتقاء بهم، لأن هذا يعود عليه بالخير، يعود عليه وإن كان دونهم. فمحبة الفضلاء الصالحين الأخيار ومحبة القرب منهم هي الغنيمة، وهي باب الخير. ولهذا ينبغي أن يكون هذا المعنى في قلب المسلم، وإذا وجد في نفسه انقباض من مجالس الفضلاء، مجالس الأخيار، فليحاسب نفسه، فليس هذا من أمارات الخير. من أمارات الخير في العبد محبة الأخيار، محبة الصالحين، محبة لقائهم، تمني لقائهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وهذه طريقة يعني معروفة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي من كمال نصحه لأمته وحرصه عليهم صلى الله عليه وسلم، يشوق للعلم ويشوق للخير ويرغب فيه الترغيب العظيم. فبدأ هذا الحديث بقوله ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ألا أدلكم على أمور وأعمال وخصال إذا فعلتموها نلتم أمرين عظيمين. الأول محو الخطايا الذنوب، ورفعة الدرجات أي علو المنازل والرتب، ولكل درجات مما عملوا. فما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. شوقهم قالوا بلى يا رسول الله أي أخبرنا بذلك. قال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه ثلاثة أمور كلها متعلقة بالصلاة، الطهارة لها والسير إلى المساجد والصلاة في المساجد، هي هذه ثلاثة خصال كلها تتعلق بالصلاة: الطهارة، الاستعداد للصلاة بالتطهر، ثم ما الخطى والمشي إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة في بيوت الله، الصلاة في بيوت الله. هذه الثلاث موجبات لتكفير الخطايا وموجبات لرفعة الدرجات عند رب العالمين. قال أولا إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء أن يأتي بالوضوء على مواطنه وفروض الوضوء تاما كاملا معتنيا به، متمما وضوءه مكملا له، مثل ما مر معنا من أحسن الوضوء. إسباغ الوضوء أن يحسن الإنسان في وضوءه، وأن يكون وضوءه على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ مثل حديث عثمان الذي مر معنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل مثله. إذا فعل مثله هذا هو إسباغ الوضوء، وهذا هو الإحسان في الوضوء. لأن عثمان رضي الله عنه لما فعل الوضوء أمام الناس على الصفة التي مرت معنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ هذا نحو هذا الوضوء، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، نحو وضوء هذا. فمطلوب من المسلم أن يقف على هذه الأحاديث وأن يعرف الصفة التي كان عليها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على ذلك. إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. أحيانا يمر على الإنسان وخاصة في البرد الشديد، البرد الشديد لما يمر الماء أو يصب الماء على يديه مع برودة الماء قد تكره نفسه هذه البرودة، ما تكره الطهارة لكن تكره هذه البرودة التي قد يكون فيها بعض المشقة على الإنسان، لكنه لا يبالي، يسبغ الوضوء على المكاره طمعا في ثواب ذلك والأجر الموعود عليه. ومثله أيضا في الصيف لما يكون الماء حار تجد الإنسان يأخذ الماء وهو في حرارة يخرج من الصنبور حارا ويحتمل شيء من هذه الحرارة المحتملة يحتملها، ولما يأخذه يتمضمض أو يستنشق في شيء من الحرارة يتحمل ذلك، فيه مكاره لكن يتحمل ذلك طمعا في هذا الثواب وهذا الأجر. إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد ذهابا وإيابا، هذا في هذه الخطى الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه بكل خطوة يحط عنه خطيئة ويرفع درجة كما جاء بذلك الحديث. وهنا قال يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، كل خطوة محو رفعة، كل خطوة إلى المساجد فيها محو وفيها رفعة، محو للخطايا وفيها رفعة للدرجات. وهذه غنيمة عظيمة. الآن لما يكون يعني مسافة المسجد عن بيتك 1000 خطوة وكل يوم تخرج 5 مرات للمسجد، 1000 × 5 = 5000، أعطيها أيضا 5 ثانية العودة 10,000 في الأيام، ما شيء ما يحصى، ما يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. يجدها هذا الذي يخطو المساجد يوم القيامة عند رب العالمين علوا في المنازل ورفعة في الدرجات. ولهذا قال كثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد ما يقصد بها في اليوم الواحد أو في الصلاة الواحدة، يعني في العمر كله يكون لك خطوات كثيرة لبيوت الله سبحانه وتعالى، فهذا رصيد عظيم لك وباب رفعة عند الله وباب أيضا تكفير للخطايا. ولهذا ينبغي على العبد أن يحتسب خطاه إلى بيوت الله سبحانه وتعالى رفعة له عند الله ومحوا لسيئاته. ولما أراد بنو سلمة الانتقال إلى قرب المسجد، وهذا من حرصهم على الخير، رغبوا في الانتقال عند المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغه ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، ابقوا في دياركم، وهذه الخطوات تكتب لكم، تكتب لكم عند الله سبحانه وتعالى. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذه هذا أمر عظيم جدا، لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة هذا الوقت الذي بين الصلاتين كله يكتب لك صلاة. لا يزال العبد كما جاء في حديث آخر، لا يزال العبد في صلاة ماذا؟ نعم، منتظر الصلاة. إذا صليت المغرب في المسجد وجلست تنتظر صلاة العشاء، يكتب لك ما بين المغرب إلى العشاء وأنت جالس في مكانك، يكتب لك صلاة، يكتب لك صلاة ما دام الذي حبسك ماذا؟ الصلاة. ولهذا في الحديث الآخر قال لا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة ما لم يحدث، ما لم يحدث، وما لم يحدث هذه ذكر أهل العلم فيها معاني مهمة ينتبه لها المسلم. لما يكون ينتظر الصلاة يبتعد عن الحدث، الحدث الذي تنتقض به الطارة هذا شيء، لكن الحدث الذي يتعلق بالدين، بنقص يتعلق بالدين، يتعلق بنقص سلوك المرء، استقامته، ألفاظه، كلماته، ولهذا ينبغي أن يكون جلوسه عمارة لهذا الجلوس بالذكر، عمارة لهذا الجلوس بالذكر لله سبحانه وتعالى، فينتظر الصلاة بذكر الله سبحانه وتعالى. قال انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، الرباط أي في سبيل الله، فعد ذلك عليه الصلاة والسلام بابا من أبواب الرباط، بابا من أبواب الرباط. وهذا الذي جلس ينتظر الصلاة بعد الصلاة عمله هذا جهاد، جهاد عظيم جدا، جهاد عظيم جدا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال الشارح رحمه الله إسباغ الوضوء في المكاره إتمامه في نحو برد وقلة ماء. وأصل الرباط الحبس على الشيء، فكأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. وفي الحديث استحباب إسباغ الوضوء والتردد إلى المسجد واستحباب الجلوس فيه للعبادة. قال المصنف رحمه الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم، وقد سبق بطوله في باب الصبر.
قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، هذا من هذا اللفظ من جملة ألفاظ في حديث أبي مالك الأشعري. حديث أبي مالك الأشعري حديث مرة معنا، يعني يعده العلماء من أجمع الأحاديث في الفضائل، من أجمع الأحاديث في الفضائل. بدأه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والشطر النصف، شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. والطهور، الطهور قد يعني الطهور يحتمل أن يراد به الطهور الذي هو الوضوء، ويحتمل الطهارة من حيث هي، طهارة المرء من الشرك، طهارته اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، يعني التنقية والنقاء، لأن الإيمان جانبان، طهارة من الذنوب والمعاصي والمنهيات وبعد عنها، وفعل الأوامر والطاعات. الإيمان نصفان، تروك وأعمال، تروك وأعمال، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان فعل وترك، فعل للطاعة وترك للمعصية.
أو يكون المراد بالطهور الوضوء، هو الأظهر أن المراد به الوضوء، الوضوء الطهور شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان، ففي فضل الوضوء، لهذا أورده رحمه الله هنا. وجاء في بعض روايات الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، كان الوضوء شطرا للإيمان، والمراد بالإيمان هنا الصلاة. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وهذا فيها أن الطهارة مفتاح الصلاة، وأنه لا صلاة لمن لم يتطهر. ارجع فصل فإنك لم تصل، الذي لم يتطهر وصلى كأنه لم يصل. فالطهور الطهور شطر الإيمان أي نصف الصلاة. فهذا في مكانة الطهارة وأهميتها في هذه العبادة العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: قوله الطهور شطر الإيمان أي نصفه، لأن خصال الإيمان قسمان، ظاهرة وباطنة. فالطهور من الخصال الظاهرة، والتوحيد من الخصال الباطنة. وقد جمع ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي.
الطهور من الخصال الظاهرة، الطهور يعني الوضوء، الطهور يعني الوضوء. والتوحيد من الخصال الباطنة، لأنه في القلب، لأنه في القلب. في حديث عمر بن الخطاب جمع بين الوضوء والتوحيد كما سيأتي معنا، جمع بين الوضوء والتوحيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات.
نعم.
قال المصنف قال الشارح رحمه الله: الشاهد من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من خطايا وجهه.
فيتمضمض.
قال: فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه
وخياشيمه. وجهه وفيه وخياشيمه وفيه فمه.
أحسن الله إليكم.
يعني وقفتك هذه تشعر كأنك ترى نجار ومجرور. وفيه كذا، فأقرأها سردا حتى يكون.
أحسن الله إليكم. إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، اللهم سدده في أقواله وأعماله، اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الأحاديث العظيمة المباركة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في فضل الوضوء، وأن الوضوء يترتب عليه خيرات عظيمة ومنافع عميمة يحصلها العبد المؤمن المتطهر المتوضئ المصلي الذاكر لربه سبحانه وتعالى، يحصلها في دنياه وأخراه. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يحرص أشد الحرص على معرفة الفضائل سواء في الوضوء أو في غيره، لأن معرفة الفضائل معونة للعبد، على الإحسان في العمل. قد مر معنا أثر الإحسان في الوضوء، فإذا عرف العبد الفضائل، فضائل الوضوء الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كان ذلك معونة له على الإحسان في وضوءه، الإحسان في طهارته، العمل على تتميمها وتكميلها حتى يفوز بهذه الخيرات العظيمة والعوائد الحميدة. أورد هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا فيه فضل زيارة القبور، استحباب ذلك، وأنه سنة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه كذلك بيان الغرض من الزيارة، وأن الغرض من زيارة القبور جملة يراد به أمران: السلام على الموتى والدعاء لهم، والأمر الثاني التذكر للآخرة. وقد جمع في هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى المقابر قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فتشرع الزيارة للسلام على الموتى، والسلام عليهم يكون بهذه الصيغة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، كما جاء في بعض الأحاديث. فالزيارة فيها السلام والدعاء، هذا جانب، والجانب الآخر تذكر الآخرة، ولهذا قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي هذا الذي صرتم إليه هو مآلنا ومصيرنا، وإنا صائرون إلى ما صرتم إليه. فيتذكر الإنسان إذا زار المقابر أنه سيأتي عليه يوم ويكون في حفرة من هذه الحفر، فإن هؤلاء الذين في المقابر كانوا مثله، يمشون ويعملون ويتحركون ويقومون بمصالحهم المتنوعة، ثم آل أمرهم إلى واحدة من هذه الحفر ثم أماته فأقبره، هذا هو المصير. ويتذكر الإنسان ذلك، وبتذكر بتذكر أنه صائر إلى ما صار إليه، يتذكر القبر وما بعده، والقبر أول منازل الآخرة، كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت، وهذا فيها جواز تمني الخير، وددت أن قد رأينا إخواننا، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا، أي قال له الصحابة الذين معه صلوات الله وسلامه عليك: أولسنا إخوانك يا رسول الله، أولسنا إخوانك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قولها أنتم أصحابي، هذا فيه ليس فيه نفي الأخوة، الأخوة ثابتة للصحابة، بل لهم أعلى الدرجات فيها رضي الله عنهم وأرضاهم، فليس فيه نفي الأخوة، بل اجتمع لهم رضي الله عنهم الأخوة التي ذكرها الله بقوله: إنما المؤمنون إخوة، وفي الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه الأخوة ثابتة لهم، وثابت لهم أمر آخر خصوا به وفضلهم الله سبحانه وتعالى به على سائر الأمة، وهو الصحبة. وفي شأنها يقول عليه الصلاة والسلام: عمن بعد الصحابة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، أي من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يعني لو أن صحابيا تصدق بصاع من بر أو صاع من قمح أو مد من بر أو مد من قمح، تصدق واحد ممن جاء بعدهم بمثل جبل أحد ذهبا وليس قمحا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فشأنهم آخر ومقامهم رفيع، وهم أولى من يدخل في الأخوة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أصحابي، أي مع الأخوة الثابتة لأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، يشير إلى عباد، إلى يشير عليه الصلاة والسلام إلى عباد يأتون في آخر الزمان، مكنهم الله عز وجل من حسن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والسير على أثره ولزوم سنته واتباع هديه صلى الله عليه وسلم والمجانبة للبدع والأهواء والضلالات، يشير إلى هؤلاء. قالوا وإخواننا الذين يأتوا بعد، إخواننا الذين يأتوا بعد، قول إخواننا هذه بيت الموضوع وبيت القصيد إن صحت العبارة، يعني فيها حقيقة معاني عظيمة قامت في هؤلاء، استحقوا بها هذا الوصف الكبير، إخواننا استحقوا هذا الوصف العظيم الكبير إخواننا. وهذه الأخوة جمعت لهم معاني عظيمة، لكن حاصلها السير على نهج النبي عليه الصلاة والسلام وترسم خطاه ولزوم هديه صلوات الله وسلامه عليه. قال وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ وهذا فيه الصحابة، أن الصحابة يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولهذا يوم القيامة أيضا يقال له عليه الصلاة والسلام لما يقول أصيحابي أصيحابي، يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فضرب لهم مثال، ضرب لهم مثال عجيب وعظيم للغاية. قال أرأيت لو أن رجلا له خيل، يملك خيل غر محجلة في ناصيتها بياض وفي أقدامها بياض، غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، يعني كانت تسرح مع خيل كلها سود سواد كامل، ليس فيها بياض لا في الناصية ولا في الأقدام، ألا يميز خيله؟ علامة واضحة، علامة واضحة، ناصيتها فيها بياض وأقدامها فيها بياض، في وسط خيل كلها سودة، دهم بهم، يعني ليس فيها بياض، سوداء سواد كامل، فيميزها واضحة بالغرة والتحجيل التي في خيله. قال ألا يعرف خيله؟ ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. وهذا فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم على ضرب الأمثال، وكثيرا ما يضرب الأمثال عليه الصلاة والسلام لتوضيح المعاني وتبين الحقائق وتجلية الأمور، كثيرا ما يأتي عنه ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالوا بلى يا رسول الله، قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون، يعني هؤلاء الذين هم قال عنهم إخواننا، يأتون غرا محجلين من الوضوء، يعني من أثر الوضوء، غرا أي في وجوههم بياض ناصع ونور ساطع، ومحجلين أي في أطرافهم أيديهم وأقدامهم أيضا هذا النور وهذا الضياء. والوجه والأطراف اليدين والقدمين هي فروض الوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه التي هي فروض الوضوء تأتي فيها هذا البياض وهذا النور وتكون علامة لهؤلاء. هذا مما يحفز المسلم على العناية العظيمة بالطهارة، العناية العظيمة بالوضوء حتى يشرف يوم القيامة بهذا النور هذا النور العظيم. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض أي سابقهم، الفرط السابق، وأنا فرطهم على الحوض أي سابقهم على الحوض، يسبق أمته عليه الصلاة والسلام ثم يريدون عليه، ثم يريدون عليه على هذا الحوض الذي جاءت له أوصاف عظيمة في السنة، طوله شهر وعرضه شهر وكيزانه عدد نجوم السماء، جاءت له أوصاف كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله لنا أجمعين ذلك، أسأل الله لنا أجمعين ذلك، أسأل الله لنا أجمعين ذلك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فيقول أنا فرطهم على الحوض، سابقهم على الحوض. هنا سبق وسبق، يعني سبق النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوة أمته في كل خير وسابقهم إلى كل فضيلة ورفعة. فبحسب حظ العبد من المسابقة للخيرات، بحسب حظ العبد من المسابقة للخيرات والمسارعة للطاعات والحسن في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون حظه من هذه المكاسب وهذه المغانم العظيمة، ومنها ورود الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث جواز تمني الخير ولقاء الفضلاء، وليس في هذا الحديث نفيا لأخوة الصحابة ولكن ذكر مزيتهم بالصحبة، أي فأنتم إخوة صحابة. أحسن الله إليكم. فأنتم إخوة صحابة، والذين لم يأتوا بعد ليسوا بصحابة. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال وفيه بشارة لهذه الأمة بأن واردهم إلى الماء هو محمد صلى الله عليه وسلم، والفرط هو المتقدم إلى الماء. قال الله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه والحوض الكوثر.
يقول الشارح رحمه الله يقول جواز تمني الخير ولقاء الفضلاء، جواز تمني الخير ولقاء الفضلاء، هذه مأخوذة من قوله وددت. الوددت هذه من ألفاظ التمني، ففي تمني الخير، ولهذا من النافع في حياة المسلم أن يكون في هذه المودة للقاء الفضلاء ومحبة لرؤية الفضلاء والالتقاء بهم، لأن هذا يعود عليه بالخير، يعود عليه وإن كان دونهم، فمحبة الفضلاء الصالحين الأخيار ومحبة القرب منهم هي الغنيمة وهي باب الخير. ولهذا ينبغي أن يكون هذا المعنى في قلب المسلم، وإذا وجد في نفسه انقباض من مجالس الفضلاء مجالس الأخيار فليحاسب نفسه، فليس هذا من أمارات الخير. من أمارات الخير في العبد محبة الأخيار، محبة الصالحين، محبة لقائهم، تمني لقائهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وهذه طريقة يعني معروفة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي من كمال نصحه لأمته وحرصه عليهم صلى الله عليه وسلم، يشوق للعلم، يشوق للعلم ويشوق للخير ويرغب فيه الترغيب العظيم. فبدأ هذا الحديث بقوله ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ألا أدلكم على أمور وأعمال وخصال إذا فعلتموها نلتم أمرين عظيمين. الأول محو الخطايا، محو الخطايا الذنوب، ورفعة الدرجات أي علو المنازل، علو المنازل والرتب، ولكل درجات مما عملوا. فما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. شوقهم قالوا بلى يا رسول الله، قالوا بلى يا رسول الله أي أخبرنا بذلك. قال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه ثلاثة أمور، هذه ثلاثة أمور كلها متعلقة بالصلاة، كلها متعلقة بالصلاة، الطهارة لها والسير إلى المساجد والصلاة في المساجد، هي هذه ثلاثة خصال كلها تتعلق بالصلاة: الطهارة، الاستعداد للصلاة بالتطهر، ثم ما الخطى والمشي إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة في بيوت الله، الصلاة في بيوت الله. هذه الثلاث موجبات لتكفير الخطايا وموجبات لرفعة الدرجات عند رب العالمين. قال أولا إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء أن يأتي بالوضوء على مواطنه وفروض الوضوء تاما كاملا معتنيا به، متمما وضوءه مكملا له، مثل ما مر معنا من أحسن الوضوء. إسباغ الوضوء أن يحسن الإنسان في وضوءه، وأن يكون وضوءه على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ مثل حديث عثمان الذي مر معنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل مثله. إذا فعل مثله هذا هو إسباغ الوضوء، وهذا هو الإحسان في الوضوء. لأن عثمان رضي الله عنه لما فعل الوضوء أمام الناس على الصفة التي مرت معنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ هذا نحو هذا الوضوء، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، نحو وضوء هذا. فمطلوب من المسلم أن يقف على هذه الأحاديث وأن يعرف الصفة التي كان عليها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على ذلك. إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. أحيانا يمر على الإنسان وخاصة في البرد الشديد، البرد الشديد لما يمر الماء أو يصب الماء على يديه مع برودة الماء قد تكره نفسه هذه البرودة، ما تكره الطهارة لكن تكره هذه البرودة التي قد يكون فيها بعض المشقة على الإنسان، لكنه لا يبالي، يسبغ الوضوء على المكاره طمعا في ثواب ذلك والأجر الموعود عليه. ومثله أيضا في الصيف لما يكون الماء حار، تجد الإنسان يأخذ الماء وهو في حرارة يخرج من الصنبور حارا،
ويحتمل شيء من هذه الحرارة المحتملة يحتملها، ولما يأخذه يتمضمض أو يستنشق في شيء من الحرارة يتحمل ذلك، فيه مكاره لكن يتحمل ذلك طمعا في هذا الثواب وهذا الأجر. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد ذهابا وإيابا، هذا في هذه الخطى الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه بكل خطوة يحط عنه خطيئة ويرفع درجة كما جاء بذلك الحديث، وهنا قال يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. كل خطوة محو ورفعة، كل خطوة إلى المساجد فيها محو وفيها رفعة، محو للخطايا وفيها رفعة للدرجات، وهذه غنيمة عظيمة. الآن لما يكون يعني مسافة المسجد عن بيتك 1000 خطوة وكل يوم تخرج 5 مرات للمسجد، 1000 × 5 = 5000، أعطيها أيضا 5 ثانية العودة 10,000 في الأيام، ما شيء ما يحصى، ما يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، يجدها هذا الذي يخطو المساجد يوم القيامة عند رب العالمين علوا في المنازل ورفعة في الدرجات. ولهذا قال كثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد ما يقصد بها في اليوم الواحد أو في الصلاة الواحدة، يعني في العمر كله يكون لك خطوات كثيرة لبيوت الله سبحانه وتعالى، فهذا رصيد عظيم لك وباب رفعة عند الله وباب أيضا تكثير للخطايا. ولهذا ينبغي على العبد أن يحتسب خطاه إلى بيوت الله سبحانه وتعالى رفعة له عند الله ومحوا لسيئاته. ولما أراد بنو سلمة الانتقال إلى قرب المسجد، وهذا من حرصهم على الخير، رغبوا في الانتقال عند المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغه ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، ابقوا في دياركم وهذه الخطوات تكتب لكم، تكتب لكم عند الله سبحانه وتعالى. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذه هذا أمر عظيم جدا، لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة هذا الوقت الذي بين الصلاتين كله يكتب لك صلاة، لا يزال العبد كما جاء في حديث آخر لا يزال العبد في صلاة ماذا؟ نعم، منتظر الصلاة. إذا صليت المغرب في المسجد وجلست تنتظر صلاة العشاء، يكتب لك ما بين المغرب إلى العشاء وأنت جالس في مكانك، يكتب لك صلاة، يكتب لك صلاة ما دام الذي حبسك ماذا؟ الصلاة. ولهذا في الحديث الآخر قال لا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة ما لم يحدث، ما لم يحدث، وما لم يحدث هذه ذكر أهل العلم فيها معاني مهمة ينتبه لها المسلم، لما يكون ينتظر الصلاة يبتعد عن الحدث، الحدث الذي تنتقض به الطارة هذا شيء، لكن الحدث الذي يتعلق بالدين بنقص يتعلق بالدين يتعلق بنقص سلوك المرء استقامته ألفاظه كلماته، ولهذا ينبغي أن يكون جلوسه عمارة لهذا الجلوس بالذكر، عمارة لهذا الجلوس بالذكر لله سبحانه وتعالى، فينتظر الصلاة بذكر الله سبحانه وتعالى. قال انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، الرباط أي في سبيل الله، فعد ذلك عليه الصلاة والسلام بابا من أبواب الرباط، بابا من أبواب الرباط. وهذا الذي جلس ينتظر الصلاة بعد الصلاة عمله هذا جهاد، جهاد عظيم جدا، جهاد عظيم جدا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: إسباغ الوضوء في المكاره إتمامه في نحو برد وقلة ماء. وأصل الرباط الحبس على الشيء، فكأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. وفي الحديث استحباب إسباغ الوضوء والتردد إلى المسجد واستحباب الجلوس فيه للعبادة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم، وقد سبق بطوله في باب الصبر.
قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. هذا من هذا اللفظ من جملة ألفاظ في حديث أبي مالك الأشعري. حديث أبي مالك الأشعري حديث مر معنا، يعني يعده العلماء من أجمع الأحاديث في الفضائل، من أجمع الأحاديث في الفضائل. بدأه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. والشطر النصف، شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. والطهور، الطهور قد يعني الطهور يحتمل أن يراد به الطهور الذي هو الوضوء، ويحتمل الطهارة من حيث هي، طهارة المرء من الشرك، طهارته اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، يعني التنقية والنقاء. لأن الإيمان جانبان: طهارة من الذنوب والمعاصي والمنهيات وبعد عنها، وفعل الأوامر والطاعات. الإيمان نصفان: تروك وأعمال، تروك وأعمال، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان فعل وترك، فعل للطاعة وترك للمعصية. أو يكون المراد بالطهور الوضوء، هو الأظهر أن المراد به الوضوء. الوضوء الطهور شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان، ففي فضل الوضوء، لهذا أورده رحمه الله هنا. وجاء في بعض روايات: الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، كان الوضوء شطرا للإيمان، والمراد بالإيمان هنا الصلاة. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وهذا فيها أن الطهارة مفتاح الصلاة، وأنه لا صلاة لمن لم يتطهر. ارجع فصل فإنك لم تصل. الذي لم يتطهر وصلى كأنه لم يصل. فالطهور، الطهور شطر الإيمان أي نصف الصلاة. فهذا في مكانة الطهارة وأهميتها في هذه العبادة العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: قوله الطهور شطر الإيمان أي نصفه، لأن خصال الإيمان قسمان: ظاهرة وباطنة. فالطهور من الخصال الظاهرة، والتوحيد من الخصال الباطنة. وقد جمع ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي.
الطهور من الخصال الظاهرة، الطهور يعني الوضوء، الطهور يعني الوضوء. والتوحيد من الخصال الباطنة، لأنه في القلب، لأنه في القلب. في حديث عمر بن الخطاب جمع بين الوضوء والتوحيد كما سيأتي معنا، جمع بين الوضوء والتوحيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات.
نعم.
قال المصنف قال الشارح رحمه الله: الشاهد من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من خطايا وجهه
فيتمضمض.
قال فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه
وخياشيمه. وجهه وفيه وخياشيمه وفيه فمه.
أحسن الله إليكم.
يعني وقفتك هذه تشعر كأنك ترى نجار ومجرور وفيه كذا، فأقرأها سردا حتى يكون
أحسن الله إليكم. إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.